الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب صفة القيامة، باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب صفة القيامة. صفة القيامة أي صفات القيامة، لأن المفرد إذا أضيف يعم. والمراد بالقيامة قيام الناس لرب العالمين لمجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويوم القيامة له أسماء كثيرة جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل اسم منها يتعلق بصفة من صفات ذلك اليوم. يقال ليوم القيامة، ويقال لها اليوم الآخر، ويقال الساعة، ويقال يوم التغابن، ويوم التناد، ويوم الحشر، إلى غير ذلك من الأسماء، وهي كثيرة جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في نصوص الكتاب والسنة ذكر لصفة ذلك اليوم أو صفات ذلك اليوم. ويوم القيامة أو اليوم الآخر يبدأ من موت الإنسان، فإن من مات قامت قيامته وانتهت دنياه وبدأت آخرته، وخرج من دار العمل ودخل في دار الجزاء. قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإذا خرج أو إذا مات الإنسان خرج من دار العمل ودخل في دار الجزاء بمجرد الموت، مجرد أن تفارق روح جسده يدخل في دار الجزاء. فإن من مات قامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ففي النصوص ذكر لصفة ذلك اليوم وتفاصيل واسعة جدا، لذلك اليوم. ووقوف المسلم على تلك التفاصيل هو زيادة إيمان، زيادة إيمان له أثره على العبد من حيث الاستعداد والتهيؤ لذلك اليوم. ولهذا يفرد العلماء في كتب الحديث ذلك اليوم وصفاته، ولهذا أيضا سيأتي معنا كتاب الجنة وكتاب عن النار. وبعض أهل العلم أفردوا ما يتعلق بهذا اليوم وصفاته كتب خاصة ومؤلفات خاصة، بعضها في مجلدات. فالمسلم بحاجة إلى أن يقف على ما ورد من التفاصيل متعلقة بذلك اليوم لتكون موقظة لقلبه. قال: باب يقبض الله الأرض يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. في هذا الحديث ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمعنى الذي في هذا الحديث مذكور في هذه الآية من سورة الزمر: طي الله عز وجل السماوات بيمينه، قال: ثم يطوي الأرض بشماله. ففي هذا الحديث إثبات يدين لله عز وجل، إحداهما وصفت باليمين والأخرى كما في هذا الحديث بالشمال، ويأتي في أحاديث أخرى وصفها بالأخرى، يمين والأخرى. وبعض أهل العلم تكلم في هذه اللفظة من حيث الثبوت بشماله، من حيث الثبوت من جهة الإسناد، جهة إسنادها. فالحاصل أن الله جل وعلا له يمين وله أخرى، وهذا لا يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين. لأن قوله وكلتا يدي ربي يمين المراد به دفع توهم النقص، لأن من يسمع يمين وأخرى أو يمين وشمال يظن أن الأخرى ناقصة أو فيها نقص أو نحو ذلك. فقال: وكلتا يدي ربي يمين، أي كلتاهما كاملتان لا نقص فيهما بأي وجه من الوجوه. نعم.
قال رحمه الله: باب في صفة الأرض يوم القيامة. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد.
قال: باب في صفة الأرض يوم القيامة. المراد بالأرض أي أرض المحشر، التي يجمع فيها الأولون والآخرون. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. بيضاء عفراء، عفراء قيل شديدة البياض، وقيل المراد بعفراء أي أنها بيضاء إلى حمرة. بيضاء عفراء كقرصة النقي، المراد بالنقي النخالة، نخالة الدقيق، والمراد بالنقي أي من المراد بقرصة، المراد بالنقي الدقيق، والمراد بالنقاوة أي من النخالة والأوساخ ونحو ذلك، فهو دقيق صافي كالدقيق الصافي الذي ليس فيه نخالة وليس فيه شيء من الأوساخ، كقرصة النقي يعني كخبز الدقيق الرقيق النظيف ليس فيها علم لأحد، ليس فيها علم لأحد يعني ليس فيها مسكن ولا بناء ولا ظل ولا غير ذلك إلا ما جاء في الأحاديث: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
قال رحمه الله: باب يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه.
قال عن جابر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. هذا يوضحه الحديث الذي في الرجل الذي مات ملبيا، قال: لا تغطوا وجهه، لا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه مات وهو ملبي، فيبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا مثال يوضح لنا هذا الحديث، أن كل من مات يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. وهذا في أهمية حسن الختام، نسأل الله عز وجل لنا أجمعين حسن الختام، والثمرة في هذه الحياة الدنيا حسن الختام، أن تكون خاتمة المرء خاتمة حسنة، خاتمة على طاعة لله عز وجل وحسن تقرب إليه سبحانه وتعالى. فالمرء يبعث على ما مات عليه، إن مات على طاعة يبعث مطيعا، وإن مات على معصية يبعث عاصيا، فيبعث على ما مات عليه. فهذا فيه أن المرء في هذه الحياة يحصل له ما يحصل، وربما يقصر ثم يتوب ثم يعصي ثم يتوب، والعبرة بحسن الختام. والمرء لا بد أن يكون ناصحا لنفسه، لأن حسن الختام يجيء مع حسن العمل ومجاهدة النفس والاستقامة على طاعته. اقرأ هذا في قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن فوائد هذا الحديث أهمية مجاهدة النفس على العمل الصالح والاستكثار من الطاعات، مجاهدة النفس على المعاصي، على مجانبة المعاصي والبعد عنها، حتى يفوز المرء بالخاتمة الحسنة، الخاتمة الطيبة. ومن أهم ما يكون في هذا القلب، في هذا المقام، صلاح القلب وإصلاحه على الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب البعث على الأعمال. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم.
نعم، البعث على الأعمال وعلى النيات، البعث على الأعمال وعلى النيات، على الأعمال كما في هذا الحديث الذي ساقه هنا: ثم بعثوا على أعمالهم. والنيات كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ثم بعثوا على نياتهم. فالبعث على الأعمال وعلى النيات. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، يعني حتى إذا كان، حتى لو كان فيهم أخيار وصلحا يصيبهم العذاب، مثل ما قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالعذاب إذا نزل بأرض معصية لله عز وجل فإنه يصيب أيضا الصلحاء الذين فيهم، لكن البعث على الأعمال وعلى النيات. فإذا كان المرء نيته صالحة وعمله صالح يبعث في أهل الصلاح ويكون من الناجين يوم القيامة، وإن كان أصابه في الدنيا عذاب شمله هذا العذاب مع أولئك العصاة المعذبين. نعم.
قال رحمه الله: باب يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قالت: قال يا عائشة: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض.
قال: باب يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة، أي غير منتعلين، عراة أي ليس عليهم ثياب، غرلا أي غير مختونين، تعود لكل واحد منهما غلفة ذكره وحشفة الذكر. قال: حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، هالها رضي الله عنها الأمر وأفزعها، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الموطن، لأن ذاك الموطن موطن خوف شديد وطلب نجاة، وكل همه نفسه أيكون من الناجين أو يكون من الخاسرين. فقال لها: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، يعني أن ينظر بعضهم إلى بعض. نعم.
قال رحمه الله: باب يحشر الناس على طرائق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا.
قال رحمه الله تعالى: باب يحشر الناس على طرائق. ومعنى على طرائق أي على أقسام. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحشر الناس على ثلاث طرائق. ثلاث طرائق ثلاثة أي ثلاثة أقسام. كنا طرائق قددا أي أقسام مختلفة. يحشرون على طرائق أي على أقسام مختلفة ثلاثة أقسام. والحشر الذي ذكر هنا في هذا الحديث ليس هو الحشر الذي يكون يوم القيامة، وإنما هذا حشر في الدنيا وهو من أشراط الساعة. والحشر المذكور هنا في هذا الحديث هو حشر قبل النفخ في الصور، قبل قيام الساعة، وهو من أشراط الساعة وعلاماتها. قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق. الطريقة الأولى: راغبين راهبين، هذه الأولى، وهي أن أهل هذه الطريقة اغتنموا الفرصة وساروا مبكرين على ساعة في الظهر، فمشوا كل على الظهر راكبا، مشوا مبكرين وعندهم ساعة في الظهر. القسم الثاني قال: واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. هذا قسم القسم الثاني. وهؤلاء تقاعسوا حتى قل الظهر، تأخروا حتى قل الظهر، فصاروا احتاجوا إلى ماذا؟ إلى أن يشترك الاثنين في بعير، والثلاثة في بعير، والأربعة في بعير، إلى العشرة في بعير، يتعاقبون. هذا القسم الثالث قال: وتحشر بقيتهم النار. هذا القسم الثالث، تحشر بقيتهم النار، هذا القسم الذين تسوقهم النار، تسوقهم النار إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. نعم.
قال رحمه الله: باب حشر الكافر على وجهه يوم القيامة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة رحمه الله: بلى وعزة ربنا.
قال: باب حشر الكافر على وجهه يوم القيامة. وأورد هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ لعله قرأ أو سمع قول الله تعالى: ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية هذا الحشر للكافر على وجهه. يحشر على وجهه كما ذكر الله ذلك في القرآن على الصفة التي ذكر: عميا وصما وبكما، وعلى وجهه. فرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر على وجهه، ما صفة ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة من رواة الحديث: بلى وعزة ربنا، أي قادر، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. وهذا الكافر الذي يحشر على هذه الصفة، يمشي على وجهه، ويمشي على وجهه إلى أن يكب في النار، إلى أن يكب في النار ويطرح في النار على وجهه، كما قال الله: مأواهم جهنم. فهو يساق إلى النار، يمشي على وجهه إلى أن يطرح فيها. وقيل في السبب في ذلك أن هذا جزاء من جنس العمل، لما نكس دينه نكس هو يوم القيامة، وجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. نعم.
قال رحمه الله: باب دنو الشمس من الخلق يوم القيامة. قال عن سليم بن عامر رحمه الله قال: حدثني المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أو الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه.
قال: باب دنو الشمس من الخلائق يوم القيامة. دنو الشمس من الخلائق يوم القيامة، أي في أرض المحشر، في أرض المحشر تدنو حتى تكون منهم كمقدار ميل. ثم يتفاوت الناس في العرق وهم تحت الشمس، يتفاوتون في العرق بحسب الأعمال، بحسب أعمالهم، على قدر أعمالهم، يكونون في العرق على قدر أعمالهم. منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه يعني الوسط، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، يلجمه أن يغطيه العرق. الناس قيام إلى جوار بعضهم على أرض واحدة، مر معنا أنها مستوية. ثم تكون هذه الآية العظيمة من آيات الله، يتفاوت الناس في العرق، بعضهم العرق إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى وسطه، وبعضهم يغطيه، وهم على أرض واحدة، وهم على أرض واحدة. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ودلائل قدرته عز وجل على كل شيء. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. هؤلاء الذين هم على قدر أعمالهم في العرق هم الضاحين للشمس، تحت الشمس، لكن قسم من الناس ليسوا كذلك، ليسوا ضاحين في الشمس، وإنما يظلهم الله في ظل العرش، نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
قال رحمه الله: باب في كثرة العرق يوم القيامة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا. وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم، يشك ثور أيهما.
قال: باب في كثرة العرق يوم القيامة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 ذراعا، يعني من غزارته وكثرته. وهذا العرق الذي يصيب الناس في ذلك اليوم على قدر أعمالهم ليس في يوم قصير أو في بعض يوم أو في وقت مثلا الظهيرة لساعات أو لساعة أو لساعات، وإنما هو يوم مقداره 50,000 سنة، يوم مقداره 50,000 سنة، لا ظل، وإنما الناس كلهم تحت الشمس وهي دانية وقريبة منهم، إلا من هم مستثنون بأن يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل العرش. ولهذا الصفات التي يكون بها الظلال من النصح للنفس أن يقرأها المرء وأن يعرفها وأن يجاهد نفسه على الاتصاف بها حتى يفوز بالظلال في ذلك اليوم العظيم. قال: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو قال إلى آذانهم. هذا مثل ما تقدم، قال: ومنهم من يلجمه العرق الجامع. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. أحسبه قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك.
ثم ختم بهذا الباب، قال: باب طلب الكافر الفداء يوم القيامة. وأورد هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: كذبت. هذه ثبتت في بعض روايات الحديث عند ابن حبان وغيره. فيقول: كذبت، قد أردت منك أهوى من هذا، أي كذبت لا تفتدي بها، كذبت أي لا تفتدي بها، لا تفعل. قد جاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. فجمع بين الآية والحديث أن المراد بالافتداء في الآية أي في الدار الآخرة، لو كان عنده الدنيا ومثلها معها لافتدى بها من العذاب. والمراد بالحديث الذي يقال يقول: أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقال: كذبت، فيقال: كذبت. فالذي يظهر كما ذكر أهل العلم في معناه أن معناه: لو رددناك إلى الدنيا، لو رددناك إلى الدنيا وكانت لك الدنيا كلها أتفتدي بها؟ فقال: نعم. قال: كذبت. هذا على المعنى الذي جاء في الآية الكريمة: ولو ردوا، نعم، لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر الذي كانوا عليه. وهذه الآية من الدلائل على إحاطة علم الله بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فهذا أمر لا يكون، لا يردون إلى الدنيا، لا يردون إلى الدنيا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا، يعني لا يرجعون إلى الدنيا، لا يرجعون إلى الدنيا. قال فيقول نعم، فيقول كذبت، قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك، ألا تشرك، إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا الميثاق الذي أخذ على الناس أجمعين وهم في صلب أبيهم آدم، قال ألا تشرك بي شيئا. وهذا الميثاق وإن كان الإنسان يولد ولا يذكر هذا الميثاق، لكن الفطرة جاءت مذكرة به، وأيضا بعث الرسل مذكرين به، فلا عذر للإنسان. قال وقد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك، أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك، يعني أبيت إلا أن تكون مشركا. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب صفة القيامة، باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب صفة القيامة. صفة القيامة أي صفات القيامة، لأن المفرد إذا أضيف يعم. والمراد بالقيامة قيام الناس لرب العالمين، لمجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويوم القيامة له أسماء كثيرة جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل اسم منها يتعلق بصفة من صفات ذلك اليوم. يقال ليوم القيامة، ويقال لها اليوم الآخر، ويقال الساعة، ويقال يوم التغابن، ويوم التناد، ويوم الحشر، إلى غير ذلك من الأسماء، وهي كثيرة جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في نصوص الكتاب والسنة ذكر لصفة ذلك اليوم أو صفات ذلك اليوم. ويوم القيامة أو اليوم الآخر يبدأ من موت الإنسان، فإن من مات قامت قيامته وانتهت دنياه وبدأت آخرته، وخرج من دار العمل ودخل في دار الجزاء. قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإذا خرج أو إذا مات الإنسان خرج من دار العمل ودخل في دار الجزاء بمجرد الموت، مجرد أن تفارق روح جسده يدخل في دار الجزاء، فإن من قام من مات قامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ففي النصوص ذكر لصفة ذلك اليوم وتفاصيل واسعة جدا لذلك اليوم، ووقوف المسلم على تلك التفاصيل هو زيادة إيمان، زيادة إيمان له أثره على العبد من حيث الاستعداد والتهيؤ لذلك اليوم. ولهذا يفرد العلماء في كتب الحديث ذلك اليوم وصفاته، ولهذا أيضا سيأتي معنا كتاب الجنة وكتاب عن النار. وبعض أهل العلم أفردوا ما يتعلق بهذا اليوم وصفاته كتب خاصة ومؤلفات خاصة، بعضها في مجلدات. فالمسلم بحاجة إلى أن يقف على ما ورد من التفاصيل المتعلقة بذلك اليوم لتكون موقظة لقلبه. قال: باب يقبض الله الأرض يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. في هذا الحديث ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمعنى الذي في هذا الحديث مذكور في هذه الآية من سورة الزمر: طي الله عز وجل السماوات بيمينه، قال: ثم يطوي الأرض بشماله. ففي هذا الحديث إثبات يدين لله عز وجل، إحداهما وصفت باليمين والأخرى كما في هذا الحديث بالشمال، ويأتي في أحاديث أخرى وصفها بالأخرى، يمين والأخرى. وبعض أهل العلم تكلم في هذه اللفظة من حيث الثبوت بشماله، من حيث الثبوت من جهة الإسناد، جهة إسنادها. فالحاصل أن الله جل وعلا له يمين وله أخرى، وهذا لا يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين. لأن قوله وكلتا يدي ربي يمين المراد به دفع توهم النقص، لأن من يسمع يمين وأخرى أو يمين وشمال يظن أن الأخرى ناقصة أو فيها نقص أو نحو ذلك. فقال: وكلتا يدي ربي يمين، أي كلتاهما كاملتان لا نقص فيهما بأي وجه من الوجوه. نعم.
قال رحمه الله: باب في صفة الأرض يوم القيامة. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد.
قال: باب في صفة الأرض يوم القيامة. المراد بالأرض أي أرض المحشر التي يجمع فيها الأولون والآخرون. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. بيضاء عفراء، عفراء قيل شديدة البياض، وقيل المراد بعفراء أي أنها بيضاء إلى حمرة. بيضاء عفراء كقرصة النقي. المراد بالنقي النخالة، نخالة الدقيق، والمراد بالنقي أي من المراد بقرصة، المراد بالنقي الدقيق، والمراد بالنقاوة أي من النخالة والأوساخ ونحو ذلك، فهو دقيق صافي كالدقيق الصافي الذي ليس فيه نخالة وليس فيه شيء من الأوساخ، كقرصة النقي يعني كخبز الدقيق الرقيق النظيف ليس فيها علم لأحد. ليس فيها علم لأحد يعني ليس فيها مسكن ولا بناء ولا ظل ولا غير ذلك، إلا ما جاء في الأحاديث: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
قال رحمه الله: باب يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه.
قال عن جابر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. هذا يوضحه الحديث الذي في الرجل الذي مات ملبيا، قال: لا تغطوا وجهه، لا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه مات وهو ملبي، فيبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا مثال يوضح لنا هذا الحديث، أن كل من مات يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. وهذا في أهمية حسن الختام، نسأل الله عز وجل لنا أجمعين حسن الختام، والثمرة في هذه الحياة الدنيا حسن الختام، أن تكون خاتمة المرء خاتمة حسنة، خاتمة على طاعة لله عز وجل وحسن تقرب إليه سبحانه وتعالى. فالمرء يبعث على ما مات عليه، إن مات على طاعة يبعث مطيعا، وإن مات على معصية يبعث عاصيا، فيبعث على ما مات عليه. فهذا فيه أن المرء في هذه الحياة يحصل له ما يحصل، وربما يقصر ثم يتوب ثم يعصي ثم يتوب، والعبرة بحسن الختام. والمرء لا بد أن يكون ناصحا لنفسه، لأن حسن الختام يجيء مع حسن العمل ومجاهدة النفس والاستقامة على طاعته. اقرأ هذا في قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن فوائد هذا الحديث أهمية مجاهدة النفس على العمل الصالح والاستكثار من الطاعات، مجاهدة النفس على المعاصي، على مجانبة المعاصي والبعد عنها، حتى يفوز المرء بالخاتمة الحسنة، الخاتمة الطيبة. ومن أهم ما يكون في هذا القلب، في هذا المقام، صلاح القلب وإصلاحه على الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب البعث على الأعمال. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم.
نعم، البعث على الأعمال وعلى النيات، البعث على الأعمال وعلى النيات، على الأعمال كما في هذا الحديث الذي ساقه هنا: ثم بعثوا على أعمالهم. والنيات كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ثم بعثوا على نياتهم. فالبعث على الأعمال وعلى النيات. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، يعني حتى لو كان فيهم أخيار وصلحا يصيبهم العذاب، مثل ما قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالعذاب إذا نزل بأرض معصية لله عز وجل فإنه يصيب أيضا الصلحاء الذين فيهم، لكن البعث على الأعمال وعلى النيات. فإذا كان المرء نيته صالحة وعمله صالح يبعث في أهل الصلاح ويكون من الناجين يوم القيامة، وإن كان أصابه في الدنيا عذاب شمله هذا العذاب مع أولئك العصاة المعذبين. نعم.
قال رحمه الله: باب يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قالت: قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض.
قال: باب يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة، أي غير منتعلين، عراة أي ليس عليهم ثياب، غرلا أي غير مختونين، تعود لكل واحد منهما غلفة ذكره وحشفة الذكر. قال: حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، هالها رضي الله عنها الأمر وأفزعها، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الموطن، لأن ذاك الموطن موطن خوف شديد وطلب نجاة، وكل همه نفسه أيكون من الناجين أو يكون من الخاسرين، فقال لها الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، يعني أن ينظر بعضهم إلى بعض. نعم.
قال رحمه الله: باب يحشر الناس على طرائق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا.
قال رحمه الله تعالى: باب يحشر الناس على طرائق، ومعنى على طرائق أي على أقسام. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحشر الناس على ثلاث طرائق. ثلاث طرائق ثلاثة أي ثلاثة أقسام، كنا طرائق قددا أي أقسام مختلفة. يحشرون على طرائق أي على أقسام مختلفة، ثلاثة أقسام. والحشر الذي ذكر هنا في هذا الحديث ليس هو الحشر الذي يكون يوم القيامة، وإنما هذا حشر في الدنيا ومن أشراط الساعة. والحشر المذكور هنا في هذا الحديث هو حشر قبل النفخ في الصور، قبل قيام الساعة، وهو من أشراط الساعة وعلاماتها. قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق. الطريقة الأولى: راغبين راهبين، هذه الأولى، وهي أن أهل هذه الطريقة اغتنموا الفرصة وساروا مبكرين على ساعة في الظهر، فمشوا كل على الظهر راكبا، مشوا مبكرين وعندهم ساعة في الظهر. القسم الثاني قال: واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. هذا قسم القسم الثاني. وهؤلاء تقاعسوا حتى قل الظهر، تأخروا حتى قل الظهر، فصاروا احتاجوا إلى ماذا؟ إلى أن يشترك الاثنين في بعير، والثلاثة في بعير، والأربعة في بعير، إلى العشرة في بعير، يتعاقبون. هذا القسم الثاني. الثالث قال: وتحشر بقيتهم النار. هذا القسم الثالث، تحشر بقيتهم النار، هذا القسم الذين تسوقهم النار، تسوقهم النار إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. نعم.
قال رحمه الله: باب حشر الكافر على وجهه يوم القيامة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة رحمه الله: بلى وعزة ربنا.
قال: باب حشر الكافر على وجهه يوم القيامة. وأورد هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ لعله قرأ أو سمع قول الله تعالى: ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية هذا الحشر للكافر على وجهه، يحشر على وجهه كما ذكر الله ذلك في القرآن على الصفة التي ذكر: عميا وصما وبكما وعلى وجهه. فرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر على وجهه، ما صفة ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة من رواة الحديث: بلى وعزة ربنا، أي قادر، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. وهذا الكافر الذي يحشر على هذه الصفة يمشي على وجهه، ويمشي على وجهه إلى أن يكب في النار، إلى أن يكب في النار ويطرح في النار على وجهه، كما قال الله: مأواهم جهنم. فهو يساق إلى النار يمشي على وجهه إلى أن يطرح فيها. وقيل في السبب في ذلك أن هذا جزاء من جنس العمل، لما نكس دينه نكس هو يوم القيامة وجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. نعم.
قال رحمه الله: باب دنو الشمس من الخلق يوم القيامة. قال عن سليم بن عامر رحمه الله قال: حدثني المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أو الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه.
قال: باب دنو الشمس من الخلائق يوم القيامة. دنو الشمس من الخلائق يوم القيامة، أي في أرض المحشر، في أرض المحشر تدنو حتى تكون منهم كمقدار ميل. ثم يتفاوت الناس في العرق وهم تحت الشمس، يتفاوتون في العرق بحسب الأعمال، بحسب أعمالهم، على قدر أعمالهم، يكونون في العرق على قدر أعمالهم. منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه يعني الوسط، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، يلجمه أي يغطيه العرق. الناس قيام إلى جوار بعضهم على أرض واحدة، مر معنا أنها مستوية. ثم تكون هذه الآية العظيمة من آيات الله، يتفاوت الناس في العرق، بعضهم العرق إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى وسطه، وبعضهم يغطيه، وهم على أرض واحدة، وهم على أرض واحدة. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ودلائل قدرته عز وجل على كل شيء. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. هؤلاء الذين هم على قدر أعمالهم في العرق هم الضاحين للشمس تحت الشمس، لكن قسم من الناس ليسوا كذلك، ليسوا ضاحين في الشمس، وإنما يظلهم الله في ظل العرش، نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
قال رحمه الله: باب في كثرة العرق يوم القيامة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم، يشك ثور أيهما.
قال: باب في كثرة العرق يوم القيامة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 ذراعا، يعني من غزارته وكثرته. وهذا العرق الذي يصيب الناس في ذلك اليوم على قدر أعمالهم ليس في يوم قصير أو في بعض يوم أو في وقت مثلا الظهيرة لساعات أو لساعة أو لساعات، وإنما هو يوم مقداره 50,000 سنة، يوم مقداره 50,000 سنة، لا ظل، وإنما الناس كلهم تحت الشمس وهي دانية وقريبة منهم، إلا من هم مستثنون بأن يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل العرش. ولهذا الصفات التي يكون بها الظلال من النصح للنفس أن يقرأها المرء وأن يعرفها وأن يجاهد نفسه على الاتصاف بها حتى يفوز بالظلال في ذلك اليوم العظيم. قال: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو قال إلى آذانهم. هذا مثل ما تقدم، قال: ومنهم من يلجمه العرق الجامع. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. أحسبه قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك.
ثم ختم بهذا الباب، قال: باب طلب الكافر الفداء يوم القيامة. وأورد هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: كذبت. هذه ثبتت في بعض روايات الحديث عند ابن حبان وغيره. فيقول: كذبت، قد أردت منك أهون من هذا، أي كذبت لا تفتدي بها، كذبت أي لا تفتدي بها، لا تفعل. قد جاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. فجمع بين الآية والحديث أن المراد بالافتداء في الآية أي في الدار الآخرة، لو كان عنده الدنيا ومثلها معها لافتدى بها من العذاب. والمراد بالحديث الذي يقال يقول: أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقال: كذبت، فيقال كذبت. فالذي يظهر كما ذكر أهل العلم في معناه أن معناه لو رددناك إلى الدنيا، لو رددناك إلى الدنيا وكانت لك الدنيا كلها أتفتدي بها؟ فقال نعم، قال كذبت. هذا على المعنى الذي جاء في الآية الكريمة ولو ردوا نعم لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر الذي كانوا عليه. وهذه الآية من الدلائل على إحاطة علم الله بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فهذا أمر لا يكون، لا يردون إلى الدنيا، لا يردون إلى الدنيا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا غير لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا، يعني لا يرجعون إلى الدنيا، لا يرجعون إلى الدنيا. قال فيقول نعم، فيقول كذبت، قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك، ألا تشرك، إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا الميثاق الذي أخذ على الناس أجمعين وهم في صلب أبيهم آدم، قال ألا تشرك بي شيئا. وهذا الميثاق وإن كان الإنسان يولد ولا يذكر هذا الميثاق، لكن الفطرة جاءت مذكرة به، وأيضا بعث الرسل مذكرين به، فلا عذر للإنسان. قال وقد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك، أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك، يعني أبيت إلا أن تكون مشركا. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.